شبكة بصائر تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على رسول الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوتي أخواتي في شبكة بصائر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الله وأشكره أن يتجدد اللقاء في هذه النافذة الصحية التي نهدف معكم ومع إدارة الشبكة لرفع مستوى التثقيف الصحي، خاصة عند أخواتنا أمهات الأطفال المعنيات أولا وقبل كل شيء بصحة الطفل ونموه وتطوره بدنيا، عقليا، نفسيا، اجتماعيا، وطبعا روحيا. موضوعنا الليلة، وآسف أنه قد تأخر لأننا وإن كنا لا زلنا نعيش موشات برد، إلا أنه نظريا فترة الشتاء اصطلاحا أو بين ظفرين أو بين قوسين منذ فترة بدأت، وكان الأجدر والأنسب أن نستبق الأحداث، أن نتكلم عن هذا ونحاضر عنه ونوجه فكرة وثقافة المعنيين أو المعنيات على الصح بهذا الموضوع قبل بداية دخول الفصل، حتى نتأهب ونستعد له بحيث لا نمرض. إذ أن أصل الطب هو الوقاية وليس العلاج. ليست الفكرة أنه كيف أعالج مريضي، لا، الفكرة كيف لا يمرض لي إنسان، وإذا ما كان لابد منه ما لابد منه بد ومرضه، فكيف أقلل فترة العلاج وكمية الأدوية والمصاريف المادية عليه، وانقطاع المعنية عن الدراسة أو عن العمل أو إلى آخره. ومهما يكن ورغم التأسف فلا بأس على كل حال من التدارك ما استطعنا في هذا الموضوع. الإنسان ابن محيطه ابن وسطه، تتحدد صحته بأكثر من عامل، عوامل وراثية تأتيه من الجينات التي يحملها من صفات الوالدين، وقد تكون صفات قادمة من بعيد من الأجداد والأجداد البعيدين حتى، وهنا فإن العرق دساس كما تعلمون. تتأثر صحة الإنسان كذلك بفترة الحمل، كيف تقضيها الأم، كيف يقضي هذا الحمل، أمراض الحمل، تعب الحمل، تغذية أثناء فترة الحمل، العمل أثناء الحمل، كل هذه مؤشرات كذلك تؤثر في صحة الطفل لاحقا وهو جنين. كما أن لكذلك فترة أو مرحلة الوضع، وضع الأم أو المرأة الحامل لوليدها، فهذه كذلك الفترة والتي أحيانا تكون ساعات وأحيانا تعد أكثر وأحيانا أقل، قد تكون مؤثرة جدا. قد تطول عملية الوضع وقد يتأثر منها الجنين أو الوليد على الأصح، وقد تصيبه بعض الأمراض، وقد تصاحبه مدى الحياة إذا لم نسير هذه المسألة بفطنة ولباقة وتحديد كل المتطلبات لعملية وضع سلس تحافظ على الأم وتحافظ على الجنين الذي يخرج الوجود وليدا بإذن الله. لكن هذه ليست هي وحدها العوامل المؤثرة في صحة الإنسان. الإنسان ابن محيطه، والمحيط هنا لا أقصد المحيط الاجتماعي فقط، فذلك جانب من الصحة النفسية الروحية الاجتماعية، إنما أقصد هنا واختصر الليلة فقط على الجانب المادي، ابن محيطه أو وسطه البيئي. فالإنسان يتأثر بالحر وبموجاته، وقد تصيبه بعض الأمراض المرتبطة بالحر، لسبيل المثال ليس إلا ضربة الشمس مثلا أو التجفاف، نقص السوائل. وقد تصيبه كذلك بالمقابل تأثيرات البرودة، خاصة في فترة الشتاء. وكلمة الشتاء هذه قد تكون نسبية عندنا، العالم يشهد منذ عقدين تقريبا مع الألفية هذه الثانية الثالثة على الصح تغيرات جوهرية في المناخ العالمي، مع أن متتابعي الأرصاد والمناخ دوما يحسبون لكل 30 سنة 3 عقود تغيرا في المناخ وبالتالي الطقس اليومي الذي نعيشه. في بلادنا بخلاف حال البلاد الكثيرة هنالك تداخل كبير ولحد السنوات الأخيرة ما بين الفصول، فلا تكاد تميز صيفا عن خريف ولا شتاء عن ربيع والعكس، ولذلك انعكس هذا على العقلية الموريتانية بحيث ليس هنالك أي منهجية في التعاطي مع هذه الفصول. فبالمنطق وبالعقل أن فترة الشتاء ينبغي أن يكون فيها التغذية مغايرة للفصول الأخرى، ينبغي أن تعتمد على وجبات ساخنة ولو محلية، نشا أو سبات أو لبن مفيض، وكذلك على التدفئة من ناحية اللباس، لا يعقل أن يلبس المرء نفس اللباس الذي كان يلبسه في الفصول الأخرى، وبالتالي ينبغي أن يضيف لهذا الفصل خصوصيته في التغذية وفي التدفئة. حتى كذلك بالنسبة للميكروكليما أو الوسط المحيط الصغير اللي هي الغرفة أو البيت أو الدار، كذلك الشبابيك بالنسبة لها، النوافذ، الأبواب، استخدام البطانيات، استخدام الألبسة الدافئة الغليظة إلى آخره، سواء للرجال والنساء، لكن خصوصا بالنسبة للشرائح العمرية الضعيفة في الجانبين في الطرفين، أي الأطفال وشيوخ كبار السن. إن الصحة لا تقدر بثمن، مهما دفعته فإنك لن تستطيع أن تشتري الصحة، لذلك ينبغي الحفاظ عليها. وكما يقولون الصحة لا تقدر بثمن، ولكن غيابها له تكلفة باهظة وباهظة باهظة جدا، لا يمكن أبدا ولا ينبغي التهاون بالصحة، خصوصا صحة جسم صغير لا زال في مرحلة نمو وتطور، ستزيد أبعاده طولا وعرضا إلى آخره وزنا، سيزيد تطور وظائف أعضائه النبيلة من قلب ومن رئة ومن كليتين إلى آخره، ومن أجهزة مختلفة، جهاز دوري عصبي إلى آخره. هذه البرودة وهذا الشتاء بقدومه يؤثر على الإنسان كما قلنا، فهو محيط ومن محيطه وهو محاط بهذا الجو، فينبغي عليه التأقلم معه وتوظيفه وتوجيهه ليكون موافقا أو صالحا له بحيث أن لا يكون ضارا له. لذلك وفي هذا التأثير السلبي الثنائي الإنسان على وسطه ووسط على الإنسان، نجد أن أهم جهاز يتأثر بهذه الفترة هو الجهاز التنفسي الذي يربطنا بهذا العالم الخارجي، بهذا العالم حولنا، الهواء الذي نتنفس، الأكسجين الذي نتنفس، الغبار الذي نتنفس، عوادم السيارات التي نتنفس، الزبالة المتراكمة على الشوارع وما نتنفس، الهواء الرطب الذي نتنفس إلى آخره، وبالتالي تشيع أكثر في هذا الفصل أمراض الجهاز التنفسي، ولكن ليست وحدها كذلك، هنالك أمراض الجهاز الهضمي، لكن نحاول التركيز على أمراض الجهاز التنفسي أولا. تصيب الجهاز التنفسي للإنسان نتيجة موجات البرد عدة أمراض، هذه الأمراض قد تكون من أبسط درجة إلى أشدها، وأحيانا قد تكون قاتلة، ك على ما أعتقد بالعربية ذات الرئة أو لابنيموني بالفرنسية، وهو التهاب صدري حاد قد يكون فيه قيح في الرئة، وبالتالي قد يتسبب هذا في التهاب كبير على مستوى الرئة، وقد يدمرها وقد يتسمم الدم، وبالتالي قد يكون هنالك قصور في التنفس يحتاج إلى حجز في المستشفى ومضادات حيوية، قوية وأكثر من مضاد حيوي وفترة طويلة في المستشفى وحمى شديدة وربما عملية جراحية بسيطة، إدخال واستخراج هذا القيح إلى غيره. ثم بطبيعة الحال المرض الأكثر انتشار وهو التهاب الشعب الهوائية أو القصب الهوائية أو برونشيت كما نعرف محليا، وهو درجة كذلك دون الأخرى لكنها درجة شديدة، وقد تكون بالفعل هنالك أكثر من برونشيت في السنة الواحدة نتيجة الإصابات المتكررة. قد تكون هنالك التهابات على مستوى الجهاز التنفسي العلوي، الأنف، البلعوم، إضافة إلى الحلق، إضافة إلى الحلق. هذه الالتهابات قد تكون بسيطة من رشح مزمن إلى حساسية للأنف مزمنة حسب الفصل، إلى حساسية تتطور أكثر لتكون ربوا، ويتضاعف تتضاعف شدة هذا المرض أو الربو في هذه الفترة، وأحيانا قد يكون كذلك مدعاة للحجز في المستشفى وإعطاء الأكسجين ومضادات للربو، وتتعقد الحالة أكثر. وأحيانا مع القصور الكلوي، القصور الرئوي الحاد، قد تكون هنالك اختناق وبالتالي وفاة لا قدر الله. من أكثر الإصابات التي تصيب الجهاز التنفسي للأطفال في هذه الفترة كذلك ما نعرفه محليا وفق المناطق وحسب المناطق بالتعوة أو تشاجة، وهو ما نسميه بالفصحى السعال الديكي أو بالفرنسية لا كوكليش. والحقيقة هو مرض حاد، مرض حاد للأسف، وقد يكون قاتلا خاصة عند الرضع وخاصة من الرضع حديث الولادة. وعموما نتيجة هذه الإصابات الاختناقية وأحيانا توقف التنفس لبعض بضع ثواني، فإنه ينصح إذا أصابت الرضيعة أصابه السعال الديكي فينصح بإعطائه علاج لكن تحت رقابة طبية ضمن مؤسسة طبية، بمعنى الشيء يكتب له الدواء، غير هذا الدواء لا ينعطاله داخل طب، يعود مراقب في الطب، ما معلق له دقة ولا معدل له شيء، يكون في حالة لا قدر الله جاته أزمة تنفس، الأكسجين قريب يجي مركب له على الأخناف مباشرة يتنفس به، باليوم ما قادر يتنفس الراس. ثانية ما ذاك إلى حصل شي من الكشاك في الخنافر والله بالفم، وعادوا غالبينه ما طبعا ما هو قاعد يتنخمهم ولا هو قاعد يتنفس معهم، وعادوا يغصوا ويقذفوا وعادوا قلقلوا النفس، وعادوا واحد لابد من إدخال جهاز يقولوا الأسبيراتور يقوم بدور شفط هذه الكشاك الخايم من الأنف ومن الفم لتحرير السبل التنفسية العلوية حتى يدخل الهواء. ثم بالإضافة إلى قلنا الأكسجين وقلنا هذه قضية الشفط، فهنالك كذلك ما يسمى بالترويض الفيزيائي أو تمراس القاشوش لإخراج هذه الإفرازات النخامية اللي تعود بذيك هي بشكل بلغم كشاك شنخايم غلاظ يتعب ويشير والتعب عند الرضاعة والتنفس خاصة. بالإضافة لإصابات الجهاز التنفسي وهي الإصابات الأهم والأكبر والأكثر، هنالك إصابات في الجهاز الهضمي، تنشط بعض الفيروسات خاصة في فترة الشتاء، وبالتالي هذه الفيروسات تسبب ما نسميه الإسهالات الفيروسية أو الجاري فيرال. هذه الإسهالات ينبغي التعاطي معها بعجالة بسرعة، وأهم عنصر في علاج أي إسهال هو إعطاء السوائل، هو تعويض السوائل، الجسم يخسر السوائل ولا بد له من توازن داخلي لهذه السوائل، فينبغي أول شيء تعويض هذه السوائل، وقبل ذلك إيقاف هذا الاستنزاف من السوائل. فنعمل على استنزاف، نعمل على إيقاف الاستنزاف أن لا يتواصل الإسهال، وفي نفس الوقت نعوض تلك الخسائر التي قد نجمت عنه من قبل. ويكون خطيرا الإسهال بجميع أنواعه، سواء بكتيري، نتيجة البكتيريا ميكروبات، أو نتيجة الفيروسات كما هو في حالة الشتاء أكثر، أو الطفيليات، يكون أشد وأكثر خطورة وأكثر مدعاة للقلق عندما يصاحبه تقيؤ. ففي حالة معه تقيؤ تكون الحالة أشد وأكثر تأزما، لأن لو أعطينا دواء لإيقاف التقيؤ نفسه أو الإسهال لا يقذفه لنا المريض، ولين يقذفه معناه النتيجة المرجوة من الدواء ما خلقت. ضيف إلى ذلك أن أم اللي لا غذيناه سواء بالرضاعة أو لحسناه أو وكلناه أو شيء، هذا لا يرد التراب ويسيخ به الجوع للأسف. وبالتالي الأنسب في هذه الحالة هو أنه الإسراع بالمريض إلى أقرب معاينة طبية ليقيم الطبيب الحالة والوضعية، هل يحتاج فقط علاج خارج الطب باستشارة فقط، أم أنه يحتاج حجز المريض في مؤسسة صحية إلى أن يعالج ويتعافى إن شاء الله. باستثناء هذه الإصابات بالجهازين الأهمين، واللي هو الجهاز التنفسي الأساسي بالنسبة لنا، وثانيا الجهاز الهضمي، قد تصل بعض الإصابات الأخرى إصابات جلدية كطفح جلدي أو حساسية، وقد تصير هناك بعض الأمراض الفيروسية الأخرى مثل بوحيمرون وخلفة الحصبة والحصبة الألمانية، وبعض الإصابات في العيون. لكن أساس هذا علاجه هو الوقاية، ثم الوقاية ثم الوقاية. أنصح دائما الأمهات أن يكون عندهم مقياس حرارة إلكتروني بسيط لامين عندهم، في حالة أنهم لاحظوا أن الشير مصها جد والله تاه من الحمى، يقيسوا الحرارة. منين يجبروا الحرارة المؤشر على 38 فما فوق، هذه حمى، وينبغي إعطاء مخفض حرارة لها. وإلى عاد ذاك الوقت ما موجود مخفض حرارة، على الأقل يأخذ حتى بعض الوسائل التقليدية القديمة، كيف اللي يفسخ اللباس والله شي منه، والله يسحم، والله يسقي الراس، والله يأخذ شرب لذا بارد، والله يدير عليه كمادات ملح مبلول، والله حولي مبلول، والله شي. كل هذا من أجل أن النار أن على الصح أن الحمى أو الحرارة ما تطلع إلى الدماغ، لأن الدماغ هو محطة الكهرباء الرئيسية لجسم الإنسان، فلين يوصلها هماتيني لا تشعل وتقبض الشير تناشيطه وسخف ويشخص عيني وكحال بياض، هذا كحال عينين يوغد وعظمات يراعى فيه، وتقبض ارتجاجات سخف وتناشيطه حد ما يعرف ليش كأنه الشير لا يفارق الحياة، قلت لي مقطوع يعني شكله فارق الحياة. وبالتالي حذاري حذاري من يدهن، لكن لا يحبس الحرارة في الجسم، وحذاري من يلبس، مولى الحمى ما يلبس، عكس عاداتنا وتقاليدنا القديمة. العلم يتقدم، الثقافة تتقدم، وبالتالي علينا الابتعاد عن هذه المسلكيات الخاطئة. من خارج الموضوع فقط تأكيدا على هذه المسلكيات الخاطئة، لا يعني موضوعنا الليلة، لكن فقط من خطر هذه المسلكيات وخطر نحد، خاصة أنتم الأمهات تسمعوا من أي رقاش أي نصيحة شيء، هذا لا ينبغي. ينبغي أن كل حد يسمع نصيحته الليلة عاد مختص في الموضوع. عندي صورة هون له نشرها لكم ونعلق لكم عليها إن شاء الله، إلين تشوفوا مدى الخطر اللي يلحق بهذه الطفيلة الرضيعة. سيكنا هذه الطفلة رضيعة، تعمدت أولا أني لا أخذ العينين، لأن الهدف عندي من نشر الصورة هو فقط إثبات أو دليل إثبات لكم ولغيركم على هذا النوع من المسلكيات الضار، بحيث أن نتفادى هذه المشاكل ونخفف الآلام على الناس ونخفف عليهم المصاريف، يجعلهم يستغلوا وقتهم ما هو المشي شور الطب والرنقات في العيادات والأطباب ومضيعة الوقت. هذه طفلة رضيعة، بل قاع وليدة مازالت الشهر الأول. عادة نقول جنين نقول وليد إلى 28 يوم، إلى الشهر الأول، عقب ذلك نقول رضيع إلى 2.5 سنين. إذا هذه الطفلة رضيعة، الوليد على صح، هذه جابها الله سبحانه وتعالى أن عندها شوية اضطراب نتيجة دمها مازال فيه هرمونات أمها، جاوب زلزلات قاعدات شوي. انظروا إلى البذور العسرية، أكبر من الحجم العادي في هذه المرحلة العمرية، لكن زازوا عليها العلاجات الكبارات خاصة واحدة من جداتها، وتلاهوا يحلبوهم على أنهم هذو فيهم اللبن ويارطوا ينقل عنهم. إحنا الأطباء هذه الحالة ما نعطوها شيء، وفترة وجيزة جدا يرجع كل شيء تمام، وتوفى الهرمونات وتوفى تأثيراتها، وترجع البزولة عادية كيف بزولة طفيل ولد بنفس العمر عادي. هما مش عدلوا، زازوا عليها تلاوي يعصروها تلاوي يحلبوها، شخلق قيحت وطبلت، وذا هي لهي تنتفخ لهي منتفخة لهي تطرطق بها لا العيبها الوعي، اللي تراه فيه من الاحمرار عبارة عن التهاب، وفي رأسه قبال في الوسط ذوك القيح. دورك عندنا نعالجه هذا الالتهاب وهذا الجراثيم، ونحاول نخلو عنها هذا القيح مضادات حيوية، وفي نفس الوقت ملي نفتحه ونصقله للقيح. وهذا ما كان له داعي إلا قضية هذه المسلكيات وهذه العادات السلبية اللي قلت لكم، اللي نختاره احنا وانتم نكافحه من أجل الطفل ومن أجل صحة الطفل ومن أجل مستقبل له أفضل خالي من الأمراض ظفر، لمجتمع سليم إن شاء الله بإذن الله تعالى من الأمراض ومن العوائق ومن الأوبئة إن شاء الله. وحتى لا أنسى وغير بعيد عن هذا الموضوع، كذلك قد تصير هذه الحالات اضطرابات هرمونية لبعض الأولاد الذكور، بحيث تعود المنطقة الجنسية فيها كذلك تضخم كيفت هذه، ويعود حد أحيانا يشوف يشير وليد أو شهرته الأوائل وهو كأنه رجاج كبير بالغ، لكن هذا ما يخلع ولا شيء، إنما هذا فرق مسألة وقت، ولا ينعطى له الدواء وترجع الأمور طيبة، إذا استثنينا ذيك الحالات اللي يتم حد يحاول إنه يعالجها تقليديا أو بجهل، بحيث إنها تضطرب وتضطرب أكثر وتسوء الحالة أكثر وتنشم عنها مخلفات ومضاعفات لا قدر الله. دقائق 4 متبقية عن الفترة المسموح بها للعرض، نص ساعة، ويظل نص الساعة الآخر للأسئلة والمداخلات، وحاول إن شاء الله أجيب عليها. في خاتمة الموضوع دور نقول أن الإنسان يالته يمشي أو يتماشى مع الظرف اللي يعيش، ويحاول أن يتكيف معه، يتكيف معه باللباس، يتكيف معه بتغذية جيدة، يتكيف معه بتحديد أوقات الخروج من المنزل للضرورة، الباس الشاسر وعدين المدارس يعطاهم تغذية أفطار سابق يخرجوا، ما ينخفض السكر في المدرسة ويجبروش من الدفاية به، يسوى كاس من الشاي، يسوى بن مفيض، يسوى ليبتون، يسوى أي شيء قد يساعدهم، الباس خفيفرات قاهات سوستات أي شيء قد يسلكهم جاكيتات. الأمور ترعى، حد يحاول يرعى المسائل سابق ينقع فيها، ذاك هو الحكم. آمل أن نعود هذه النصائح وهذه الإرشادات تلاقي مع عندكم إن شاء الله آذان صاغية، وإذا كانت فيه بعض الأسئلة أو المداخلات فأنا مستعد إن شاء الله تعالى للرد عليها. شكرا. ختاما أسأل الله لي ولكم التوفيق، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم الشفاء للمرضى، وأن يلبسنا وإياكم جميعا لباس الثوب، يلبسنا وإياكم جميعا ثوب الصحة والعافية، وأن يديم نعمه وعافيته وصحته وخيراته وبركاته علينا وعليكم وعلى أسرنا جميعا. لا يفوتني أن أشكر لأهل الفضل فضلهم، الإخوة والأخوات المتعاونين في الإدارة، وأخص كذلك بذكر أخي الدكتور ناجي الذي هو مشغول جدا هذا الأسبوع، ويعود إليكم إن شاء الله في إطلالته لاحقا بإذن الله تعالى، وإذا دعت الضرورة فسوف أكون دوما بين يديه إن شاء الله، يأمرني إن شاء الله لعلي أملأ الفراغ الذي يترك، أو على الأقل أرفعه. إن شاء الله من التحدي. وشكرا. الآن بعد تقديم الموضوع واستعراضه تحليلا وتفسيرا، أخلص إلى الأسئلة. السؤال الأول: طفل عمره 7 سنوات يبدو أنه مصاب بإمساك مزمن منذ فترة، لا يأكل، شهية ضعيفة. الحقيقة أريد أن أكرر من جديد أن هذا المنبر وغيره من المنابر إنما هي تثقيفية توجيهية إرشادية، ليست الله. ليس هنالك ما يسمى العلاج عن بعد، هذه أكذوبة. الأطباء لا ينزل عليهم البحر، ما يكاشف لهم، عندهم لهم أولياء، عندهم شمن. المنطق الطبي اللي درسه هو اللي حلوا به أي وضعية. هذا الطفل أنا أنصح والديه بإحضاره للمعاينة الطبية حتى الطبيب يعاينه ويكشف عليه، ثم يستفسر بعض الأسئلة حتى نتوصل إلى تشخيص دقيق للحالة. وإذا لم يتمكن من التشخيص من أول مرة، ربما نطلب بعض الفحوص التكميلية، لأن التشخيص الدقيق نصف العلاج. وبالتالي ينبغي معاينة هذا الطفل. أكرر كذلك أني كل مساء أحد أتواجد في مركز النور الطبي ببوحديدة عند الصويلة، لمن أراد إن شاء الله يعطاه وش نوري. أجتهد إذا كان الموضوع يخصني على مستوى أحل المشكلة بإذن الله وبتوفيقه، وإذا كان يعني اختصاصيا آخر أحيلكم إليه إن شاء الله. أتم الله لكم الشفاء وألبسكم ثوب الصحة والعافية. السؤال الثاني: ما هو علاج الطفل الذي يعاني من سهولة التأثر من البرد والغبار، ما يسمى محليا ببرونشيت؟ أعتقد أنكم تتكلمون هنا عن الحساسية، وربما حساسية مفرطة من الغبار ومن الروائح بشكل عام، كذلك من البرد أحيانا. الوقاية هي بالنسبة للحساسية جميع أنواعها، سواء حساسية جلدية أو حساسية هضمية من مادة معينة يأكل الإنسان أو يشربها، أو حساسية تنفسية صدرية، هو التفادي المسبب. إنما إذا كانت هنالك بعض الكريزات أو بعض النوبات التي تأتي، يقدم ما يسمى بعلاج النوبة أو تريتمون دو كريز حتى يخرج من تلك الحالة. أما برونشيت فهي اصطلاحا عبارة عن التهاب القصبة الهوائية والشعب الهوائية، والتهاب قد يكون فيروسي أو بكتيري، ويعالج عادة بأكثر الحالات التي تكون هي حالات بكتيرية بمضادات حيوية، لكن مضاد حيوي نعم كما قلت، لكن يصعب تصنيفها في خانة واحدة، فهي أنواع متعددة. وأجدد فأكرر فأقول أنه لا بد من المعاينة، المعاينة ما يغني عنها شيء، لازم عرض الأطفال. أما الوقاية بشكل عام فهي تفادي الغبار، عوادم السيارات، الدخان، الروائح، الإمساك، المطبخ، كذلك الغبار في المنزل عند ما نظافة البيت، وكذلك إعطاء ملابس دافئة وتغذية دافئة، وتفادي الخروج في أوقات البرد الشديد. السؤال الرابع: طفلة عمرها شهران، من الأسبوع الثاني تعاني من غازات في بطنها، يصحبها بكاء شديد خصوصا في الليل، ما هي أسباب هذه الغازات كثيرة مع أصوات في الأمعاء؟ هذه عبارة عن اضطرابات هضمية بسيطة، وتخص الرضيعة أو حديث الولادة في هذه الفترة، وهي عبارة عن مغص أو بريم جوف أو لي الجوف، وهذا نتيجة أن الجهاز الهضمي كان في فترة الحياة داخل الرحم 9 أشهر يعمل بنظام، وجاء للوجود وبدأ يعمل بنظام آخر، ويحتاج فترة لينتظم عمله، لكن بسيط. هنالك أدوية تعطى وتساعد على هذا تخفيف الآلام. بالمناسبة عادي جدا أن الرضيع والوليد يمضي يوم يومين لم يخدم، هذا عادي، لكن ليس من الطبيعي ولا من العادي أن يظل متألما، لذلك هنالك مسكنات ألم مخففة، وهنالك بعض الأدوية تسهل عملية هذا الانتقال من هذا الطور العمل داخل الرحم إلى العمل خارج الرحم لهذا الجهاز الهضمي. السؤال الخامس: طفل يعاني من الجاشوش منذ صغره، ما هو العلاج الفعال لذلك؟ مرة أخرى أكرر، لا بد من المعاينة، نكشف عليه، ربما نطلبه أشعة سينية، راديو الجاشوش، ربما فحص خامة، بحوث تكميلية أخرى، الدم غيره، لنرى هل هنالك إصابة مزمنة أو أن المسألة قضية حادة فقط. لا بد من المعاينة إن شاء الله تعالى. السؤال السادس، طفيلة عمرها 3 سنوات تعاني من حيمات وفيها ضيق، كذلك ما هو علاج ذلك؟ ترى عن أي الحيمات تتكلمون، الأنف أو الحنجرة؟ الضيق مرض الربو، مرض للأسف سيء ومزعج لكن يعالج، وخاصة إذا ما تم التعايش معه وتفادي الأسباب التي تؤدي إلى الحساسية عامة. مرة أخرى ومن جديد نكرر، فأقول ينبغي أن يعرض المريض، ليس هنالك علاج عن بعد، لازم معاينة المريض لنرى ماذا يمكن أن نعمل له، فينبغي عرضه على الطبيب إن شاء الله. السؤال السابع، طفل يطماه صداع ولست أدري زقنين أو كيف، فحوصه سليمة وأكله قليل، فما هو الدواء الذي يحسن حسن من شهيته ورغبته في الطعام؟ عموما يحظر علينا الأطباء، معشر الأطباء، تسمية دواء معين، فالأدوية تحمل أسماء تجارية، وهذا يعتبر نوع من الدعاية لها سواء عن قصد أو من دون قصد. ثم حتى أصلا نحن لا نؤمن بالعلاج عن بعد، نؤمن مثلا بهذا، أن هذا الطفل يمر علينا وتعمل فحوص للأذن، للصدر، للدم، معرفة سبب هذا الصداع، هل هو نتيجة إمساك، هل هو نتيجة ضعف البصر، هل هو نتيجة نقص دم، هل تأثر ببرد أو غير. ثم بعد ذلك، بعد هذا التشخيص، نخلص للعلاج. مرة أخرى أقول التشخيص الدقيق سليم نصف العلاج. مردة ما عرفت، مردة ما وشخص ما نعرف، ومردة ما نعرف ما تداوي، فلا بد أن نشخص فنعرف المرض ثم بالتالي نعرف الدواء. لكن عموما أبشروا، ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. كل أدوية، كل أمراض معروفة ومعروف لها علاجها، وبالتالي ليس هنا المشكلة، المشكلة كيف نتوصل للمرض لنحدد العلاج. السؤال الثامن، ما الحل بالنسبة لطفل لا يقبل شرب السوائل الدافئة نهائيا مع الإصرار على الخروج بين حين وآخر إلى حوش المنزل مرتين بالشهر، يصاب بزكام والحمى والسعال رغم دهن صدره بزيوت الزيتون وملابسه الشتوية؟ لم تتكلموا عن عمر الطفل، لكن عموما هنا التعاطي فقط بالجانب النفسي ليس إلا. أنتم قدمتم اللباس الدافئ، قدمتم بعض التغذية الدافئة، ومع ذلك يظل هذا الخروج وهو المشكل المتسبب في هذه الإصابات كل أسبوعين بزكام والحمى. لا يمكن سجن الطفل، لا يمكن ردعه بطرق القوة، إنما فقط بمحاولة استقطابه أكثر نفسيا والحد من حركته، خاصة في هذه الفترات شدة البرد أكثر. وعموما كحالة فردية ينبغي التعامل معها، خصوصيته هو، عمره، هواياته، شغله بشيء آخر، قد أتناقش في حالته هو كحالة فردية ليست كحالة عامة إن أمكن. الحمد لله عادي، هذا برونشيت تتكرر، قلنا من قبل نوبات وحسب الأزمنة وحسب الإصابات. أما قضية القلب، ما دام الحمد لله اكتشف وأجريت له عملية، فالموضوع أصبح من الماضي ولم تعد هناك مشاكل ولا تأثيرات إن شاء الله. إنما فقط ينبغي تفادي مسببات برونشيت. ما دامت العملية أجريت لم تعد هناك مشاكل ولا خطر على القلب الحمد لله، وبالتالي التأثير عليه، إنما يظل الخطر على القلب كقلب أي طفل، قلب طفل آخر حتى الذي لم يكن يعاني ولم تجر له عملية.
مع تحيات شبكة بصائر على الواتساب